الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام عن أصل المفهوم. في هذه الجلسة نتكلم عن مفهوم الوجود. فالكلام عن مفهوم الوجود، فإذا فهمنا معنى المفهوم وطبقناه على مفهوم الوجود تأتي خصوصيات هذا المفهوم العام، محددات هذا المفهوم العام تنطبق على مفهوم الوجود. إذن مفهوم الوجود من حيث ظرف التواجد أفق الذهن، هذه الخاصية الأولى. مفهوم الوجود أين؟ في الذهن، لا معنى لكون المفهوم في الواقع الخارجي. عالم المفاهيم هو عالم الذهن، هذه الخاصية الأولى. خاصية وجودية، أين يتواجد مفهوم الوجود؟ في أفق الذهن. كيف يتواجد في أفق الذهن؟ سنبينها في هذه الجلسة. يحكي يعني يشير، لأنه مفهوم الذهن إشارة، الذهن مرآة. يحكي يعني بعد إدراكي، بعد معرفي، بعد إبستيمي. يحكي دائما، الحكاية لها متعلق، بقول الحوزويين لها محكي، لها أصل نشأ منها هذا المفهوم، لأن الذهن يتعين إذا احتك بالواقع الخارجي. سنبين هذه المسألة لأنها بنيوية. يحكي ماذا؟ يحكي مضمون في هذه الواقعيات، في المناشئ. مثلا أنا الآن أمام إنسان في الواقع الخارجي، في طه الخارجي. ما هو هذا المضمون الذي يحكيه مفهوم الوجود في طه الخارجي كإنسان؟ التحقق. إذن مفهوم الوجود ما هو؟ التحقق. التحقق يعني طاردية العدم، طاردية العدم. طبعا إذا قلنا طاردية العدم استعارة تفهيمية، لأن حتى العلوم، فلسفة، علم الكلام و تستخدم الاستعارات التفهيمية لأنها توظف اللسان، ولا يمكن أن تنأى عن الاستعارات. فالوجود يطرد العدم، هنا استعارة تفهيمية. خلينا نبينها جيدا. نفرض العدم له تحقق وهذا محال فقط بالإدعاء، ثم يأتي الوجود ويطرده، فهل هذه هي واقعية أم استعارة؟ استعارة فقط للتفهيم، لأن العدم لا شيء حتى يتحقق ويأتي الوجود ويدفعه. مثل القرآن الكريم يبين البطلان ككيان ثم يأتي الحق ويدمغه، كل استعارات تفهيمية، لأن العدم لا شيء حتى يأتي الوجود ويدفعه، يطرده، لا أبدا، يعني إشارة إلى التحقق. إذا مفهوم الوجود يحكي التحقق. ما معنى الوجود؟ يعني التحقق، يعني أنا فهمت مضمون الخارجيين هو التحقق. فإذا قلت الله موجود يعني الله متحقق، الإنسان موجود يعني الإنسان متحقق، الماء موجود يعني الماء متحقق، يعني ليس في دائرة العدم، هناك العدم مطرود. من المتحقق؟ وجود الله، وجود الإنسان، وجود الماء. إذن هذا المفهوم الذي هو في أفق الذهن له بعد إدراكي إشاري إيصالي يوصلنا إلى مضمون، يحكي مضموما في هذه المناشئ، واقعيات الخارجية، وهو التحقق بالذات. لا يمكن لك أن تتدخل في مفهوم الوجود وتقول أنا أجعله يحكي العدم، أبدا. الوجود يحكي التحقق، لا يمكن لك أن تغير هذه الحكاية. هذا هو معنى الذاتي. إذن مفهوم الوجود يعني وعي بالوجود بالتحقق. وهنا نسأل، كيف تعين الذهن بمفهوم الوجود؟ حتى ننفتح على البداهة، نفهم ما معنى البداهة. هنا أكتب سطر، هنا مسألة بنيوية. قلت لك أنا أبين لك البنية والمبنى والبناء والبيان. إذا كان هنا البيان في خلل أشير أن فيه خلل، إذا كان في خلل بنيوي أشير أن فيه خلل بنيوي، إذا كان خلل في المبنى أشير، في البناء أشير، لمصلحة الطالب. لأن المؤسسة طلبت مني أن أدرس كشف المراد اجتهاديا، يربي الطالب اجتهاديا، يصير محققا في العقائد وفي علم الكلام. هنا نحن أمام مسألة بنيوية حاكمة على جميع العلوم، لا يمكن لأي علم أن يتجاوزها. مسألة بنيوية وخطيرة جدا. ما هي؟ أن الوجود متن الوجود، ليس الذهن، بعد لم نصل إلى الذهن، متن الوجود الذي هو خارج عن الذهن. طبيعة هذا الوجود أنه يدرك، مسألة بنيوية. طبيعة الوجود أنه يدرك، ولهذا أنت ترى في حياتك العرفية، في حياتك العرفية طبيعية تتعامل مع الوجودات، تدركها أم لا تدركها؟ لماذا؟ لأن في طبيعتها، لأنها وجودات في طبيعتها قابلة للإدراك. هذه مسألة بنيوية، التدليل عليها هراء وخرافة، لأنها بنيوية. الأمور البنيوية لا يمكن التدليل عليها، لأنها ليست من صنخ المعارف حتى يستدل عليها. إذن طبيعة الوجود قابل للإدراك. ما معنى قابل للإدراك؟ يعني يظهر في أفق المشاعر، يتواجد في أفق المشاعر. إذا تواجد في أفق الإنسان، في مشاعر الإنسان، هناك يسمى ذهنا. إذن الذهن الذي هو ظرف المفاهيم وظرف العلوم هو تعين من تعينات الوجود. فالوجود إذا أراد أن يدرك يتعين ذهنك، يتعين ذهنك. مثل المرآة تشتريها أنت مغلفة بورق لأجل الغبار، لأجل الجرح والخدش، تشتريها مغلفة بغلاف ما لا تحكي أبدا. لماذا؟ لأنها ليست في مقابل الوجود. بمجرد أن تضعها على الحائط في بيتك، في غرفتك، في الصالون، تأتي الانعكاسات، ترى أشياء البيت، أشياء الصالون منعكسة في المرآة. ما هو السبب؟ لأن هي تعينت مرآة ببركة هذه الوجودات المتحققة في الصالون، في كراسي، في منضدة، في تليفون، في أمور كثيرة، تلفزيون، شاشة، كلها تنعكس في المرآة. لماذا؟ ما هو السبب؟ إذن لأن هذه الوجودات باعتبارها وجودات قابلة للإدراك تنعكس في المرآة. لو لم تكن قابلة للإدراك أبدا لا تنعكس في المرآة. إذن هذا الوجود الذي نعيشه ونعاينه بالشهود له قابلية أن يصير مدركا في مشاعر الإنسان. إذن أول تعين ذهني أن هذا الوجود يتعين في الذهن. يتعين بماذا؟ يتعين إدراك، يعني يدرك، يدرك، يعني أنا الآن أدرك كل ما هو مقابلي من الموجودات. طبعا ما هي الشروط الموضوعية حتى يتحقق هذا الإدراك؟ هذه مسألة أخرى، شروط موضوعية فقط. مثلا الإنسان المحدود والضيق حتى يدرك الواقعية المحسوسة الخارجية يحتاج إلى إضاءة، يحتاج إلى مساحة أو مسافة محددة، العين تكون سليمة، و حتى يتعين الإدراك، فهذا الوجود الخارجي يصير في أفق الإدراك، وهناك يسمى معرفة ويسمى إدراكا. شروط الموضوعية لا تهمني هنا، لأنني لست في صدد بيان المعرفة وخصوصية المعرفة. هذا بحث مهم جدا، إلا أنه ليس بحثنا هنا. إذن أول شيء يتعين في أفق الذهن هو الوجود. يعني أنا الآن أشاهد الوجود لأن في مقابله، ثم تأتي فعالية تأملية إدراكية، نشاط ذهني، أريد أن أفهم هذا الوجود في خصوصيته، في أحكامه. فيأتي التأمل، الفكر والإدراك مفهوم الوجود، هذا بعد المعاينة للوجود الخارجي، بعد التعامل مع الوجود الخارجي، هذا التعامل المباشر. الذهن يأتي ويصنع مفهوم الوجود، هذا الصنع صنع ادعائي اعتباري. لماذا؟ حتى يفهم هذا الوجود وهذا وأحكام الوجود، ثم يأتي ويبني المعرفة مفردة بعد مفردة. إذن مفهوم الوجود بما أنه يحكي مضمونا، ما ماذا يحكي؟ يحكي ذلك الحضور الوجودي، ذاك الوجود حاضر عندي، أنا أستدل عليه أبدا، حضور مباشر. هذا الحضور المباشر يسمى الشهود. الشهود هو إدراك مباشر بدون توسط التأملات والفكر والمفاهيم. مثلا الآن أنا أضع يدي على هذه المنضدة، أشعر بوجودها، هذا الشعور بالوجود، إدراك الوجود هنا مباشر، شهود. الشهود يعني الإدراك المباشر، لا أوسط في هذا الإدراك التأملات الذهنية أبدا، لا الفكر ولا المفاهيم ولا يحزنون، أنا الآن في متن هذا الوجود، هذا يسمى الشهود. في هناك مرتبتان من الشهود، هذا بحث معرفي لا يهمني، شهود حسي وشهود عقلي، أنا أتكلم هنا عن الشهود العقلي. أنا الآن أشاهد، الآن أنا أشاهد الوجود، ولهذا الصبي يشاهد الوجود وذهنه بعد لم ينضج، تقول له ما هذا الشيء، لا يستطيع أن يقول هذا مفهوم الوجود وبديهي، هذه الأمور لا يعرفها. لماذا؟ لأن عقله بعد لم ينضج، إلا أنه يشاهد الوجود. لو وضعت أمامه كمية من الموز يتحرك لتناولها ولأكلها، هل يتحرك نحو المعدوم أم نحو الوجود؟ نحو الوجود. إذن هو يدرك الوجود مباشرة. إذن مفهوم الوجود، لأن خاصية المفهوم يحكي ذلك الاتصال بيني وبين الوجود المباشر، المباشر، هذا المباشر، هذا الشهود أنا أشاهده وهو ينعكس، يكشف نفسه لي مباشرة بدون أي توسط. إذا ركزنا على الوجود وهو ينكشف لي حتى تتشكل علاقة بيني وبينه، علاقة شهودية، اتصال وجودي، إذا ركزنا على الوجود نقول بدها، وإذا ركزنا على الإنسان المدرك الذي يشاهد الوجود مباشرة نسميها الشهود. إذن الشهود هو البداهة، الفرق بين اللحاظ والاعتبار. إذا ركزنا على الوجود الذي ينعكس في أفقي يعني يكشف نفسه لي مباشرة، هذه البداهة. وإذا أنا تعاملت معه وشهدت، هذا هو الشهود. حقيقة واحدة، إذا نسبناها إلى الإنسان نقول شهود يشاهد، وإذا نسبناها إلى الوجود نقول بداهة. جيد، ما معنى البداهة؟ يعني الإضاءة. البداهة يعني الإضاءة. البداهة يعني مضيء لنفسه ومضيء لغيره، ضياء في نفسه ومضيء لغيره. هذا هو الوجود، هذا هو الوجود. إذا كان الوجود مضيء، ضياء في نفسه مضيء لغيره، يصطلح عليه النور. يعني النور هو الوجود. الوجود إذا كان ضياء في نفسه ومضيء لغيره. إذا مفهوم الوجود الذي هو التأملي بقول الحوزويين علم حصولي، والعلم الحصولي في أفق الذهن يحكي دائما، يحكي هذا الاتصال بيني وبين الوجود، وهذا الاتصال شهودي. لماذا صنعت مفهوم الوجود؟ للتواصل المعرفي. إذا قلت لك الله موجود، في هذا التواصل المعرفي أنت تفهم أن الله حقيقة خارجية، حقيقة خارجية. الإنسان موجود يعني الإنسان حقيقة خارجية، حقيقة خارجية. ولهذا أنت في تعاملك مع الوجود مباشرة لا تستخدم المفاهيم. يعني إذا كانت أمامك تفاحة لذيذة وتريد أن تأكلها، تتمتع بها، فتقول له، تقول، تخاطب التفاحة: انتظري، عندي مفهوم التفاحة. مفهوم التفاحة يحكيك، يوصل إليك، ثم أنا أتناول. كذي لا، هذا هراء. لماذا؟ لأن أنت في دائرة الوجود بالشهود مباشرة. هذه المفاهيم كلها تختفي. متى تأتي المفاهيم؟ حين التواصل مع نفسي فكريا، مع نفسي أتواصل، أتأمل، أفكر، أو أتواصل مع بني نوعي، من يفهمني من البشر. هناك تكون قيمة للعلم الحصولي. ولهذا الملائكة ما عندهم علم حصولي، الله تعالى ما عنده علم حصولي. لا معنى لأن يكون للملائكة علم حصولي. إذن إذا قلنا مفهوم الوجود بديهي، يعني ما يحكيه مفهوم الوجود من مضمون وهو التحقق، الكل يتعامل معه مباشرة، الكل يشاهده، الكل يشاهده. إذا أردت أن تمزح مع ابنك أو مع أخيك تقول: أنت تشاهدني؟ يقول: نعم، أنا موجود. أنت متأكد؟ يقول: أنت مجنون. لماذا؟ لأن هناك فضاء الشهود، وفضاء الشهود وفضاء البداهة لا معنى للتأمل هناك. هناك التأمل خارج موضوعا، خارج تخصصا. فمفهوم الوجود بديهي. هنا تبقى إضاءة جميلة جدا. هل مفهوم الوجود بديهي أم ما يحكيه مفهوم الوجود؟ لا، المفهوم لا هو بديهي ولا هو لا بديهي، لا أحمر ولا أخضر، لا ثقيل ولا خفيف، ولا رقيق ولا غليظ. كل المواصفات لا يتصف بها المفهوم. لماذا؟ لأن لا هوية له، هويته فقط الحكاية. إذا أخذت تفاحة في المرآة تقول: هذه التفاحة لذيذة، خطأ. هذه التفاحة جميلة، خطأ. هذه التفاحة ثقيلة، خطأ. هذه التفاحة على المنضدة، خطأ. لماذا؟ لأن هي تخاطبك، تقول: ما أحكيه أنا له هذه المواصفات، ما أحكيه أنا. يعني التفاحة الخارجية التي انعكست في المرآة، التفاحة الخارجية الموجودة على السلة لا هذه المواصفات، ما هي؟ حمراء، لذيذة، ثقيلة، جميلة، و و و. أما أنا، ألا لا، أنا هذه المواصفات إذا نسبت إلي تنسب بالمجاز. إذن مفهوم الوجود بديهي باعتبار المحكي وليس باعتبار نفسه. مفهوم الوجود لا بديهي ولا غير بديهي. يقول لك: ما أحكيه أنا هو البديهي، تشاهده بدون أي تأمل، بدون أي فكر. فأنت إذا وضعت يدك الآن على الكتاب، أنت الآن تدرس تجديد العقائد أو كشف المراد، تضع يدك على هذا الكتاب، فأنت الآن في مرتبة الشهود. إذا انتقلت من نفسك، انتقل من نفسك شهود، أو إذا انتقلت من الكتاب بوصفه وجودا بدأ. إذا مفهوم الوجود ليس هو البديهي، محكيه هو البديهي، صفة بحال متعلق بقول الحوزويين. إذا مفهوم الوجود بديهي ليس له، البداهة لما يحكيه، مثل التفاحة المرأتية، تقول التفاحة المرأتية لذيذة، خطأ. وإذا قلت هذا فهو مجاز، التفاحة اللذيذة ما تحكيه التفاحة المرأتية. إذا يجب أن نفهم هذه المسائل. مفهوم الوجود بديهي، ما معنى بديهي؟ يعني أنا في اتصال مباشر معه، أشاهده، لا أحتاج إلى تأمل فكري ولا تدبر فكري. جميل. مفهوم الوجود بديهي أم الوجود الخارجي؟ التحقق، التحقق هو البديهي. لماذا؟ لأن حتى الطفل الصغير يشاهد التفاحة أمامه أو قطعة موز أمامه، التحقق هذا الذي يتعامل معه، يراه، يشاهده، بديهي أمامه، مع أنه هو ما عنده مفهوم أصلا، لأنه عقل له لم ينضج بعد. هذه الإضاءة الأولى، سجلها جيدا. وهذه أمور بنيوية، بنيوية ليست استدلالية. تقول ما هو الدليل؟ خرافة. هذه أمور بنيوية. إضاءة ثانية جميلة جدا، مفهوم الوجود بديهي، فهمناه الآن، يعني محكي هذا المفهوم، يعني التحقق الذي يتصف به الله، يتصف به الإنسان، هو البديهي. هنا فيه إضمار، فيه إضمار. مفهوم الوجود بديهي، يعني المتعلق بديهي، يعني التحقق بديهي، لا، المعلومية بديهة، المعلومة بديهي. كيف؟ يعني مفهوم الوجود معلوم بالبداهة، فأزحنا البداهة من مرتبة المحمول، خرجناها وجئنا بالمعلومية. إذا قلنا مفهوم الوجود بديهي أضمرنا شيئا. مفهوم الوجود يحيلك إلى مضمون وهو التحقق، ذلك التحقق معلوم عندك. كيف هو معلوم؟ تأملي أم شهودي؟ معلوم بالشهود وبالبداهة. إذن عندنا هنا قضيتان. القضية الأولى مفهوم الوجود بديهي، وعندنا قضية أخرى مفهوم الوجود معلوم. إذن مقصود هذا الفصل أو هذه المسألة مفهوم الوجود معلوم، ثم تسأل معلوم تأملا أم معلوم بالشهود، يعني بالاتصال المباشر؟ لا، تقول معلوم بالاتصال المباشر. فتمسي، يمسي التركيب هكذا، مفهوم الوجود معلوم بالبداهة، يعني مفهوم الوجود الذي يحكي التحقق، هذا التحقق أتعامل معه بالشهود، يعني بالاتصال المباشر. إذا كان هناك اتصال مباشر كانت هناك البداهة. هذه أمور يجب أن يفهمها الطالب جيدا، وهي أساسيات تنفعه في جميع تخصصاته. جيد. إذا تعاملنا مع الوجود الذي هو التحقق، طاردية العدم، مباشرة، هذه الحالة المباشرة، هذا الاتصال المباشر، نريد أن نجعله تأمليا فكريا حتى أتواصل مع نفسي وأتواصل مع غيري وأؤسس العلوم. هناك يجب أن أنقل هذه الحالة الشهودية والبديهية إلى أفق العلم الحصولي، لعلم التأملي، إلى الفكر الذي يقبل التواصل. فعندي مفهوم الوجود، مفهوم الوجود من أين جاء؟ جاء من ذلك الاتصال بالوجود، فتتشكل أول قضية حصولية في الحقيقة الإنسانية. الوجود وجوده، الوجود وجوده، عندنا موضوع ومحمول، قضية. الوجود وجود، الوجود المحمول ذلك يحكي ذلك مفهوم الوجود، الوجود الموضوعي ذلك المضمون الذي أنا أتصل به مباشرة. فتمسي القضية الوجود وجود أبده البديهيات، أبده البديهيات. الوجود وجود في مقابلها العدم عدم، بديهية كذلك لأن مستل من الوجود وجود. تأتي بالإدعاء ترفع الوجود الموضوعي يرتفع الوجود المحمولي، ضع بالإدعاء في مكان الوجود الموضوعي العدم، وضع بالإدعاء في مكان المحمول العدم، تقول العدم وعدم. باعتبار أن عدم العدم جاءت من رفع الوجود، والوجود وجود جاء من دفع العدم والعدم، فلا يجتمعان ولا يرتفعان. تأتي أول قانون عقلي معياري بنيوي لا يمكن التدليل عليه لأنه ليس قضية، ما يسمى باجتماع الناقضين. والمحقق الطوسي العجيب أنه يشير إليها في هذا الفصل، في هذا الفصل. إذن من أين جاءت هذه القضية الحصولية الوجود وجود؟ جاءت من اتصال المباشر بالوجود الخارجي، مطلق الوجود، لا أتكلم عن وجود الإنساني، الوجود البقري، الوجود المائلة، مطلق الوجود. الآن الوجود وجود، الوجود الموضوعي يحكي هذا المتن مضمون الخارجي، الوجود المحمولي يشير إلى وعي به، اتصال به، الاتصال الشهودي. إذن الوجود الوجود تقول قضية حصولية لك ذلك، تقول أعمق من القضية الحصولية ما به ملاك القضايا الحصولية لك ذلك، وهذا الذي أنا أتبناه. الوجود الوجود أعلى من القضايا الحصولية، هي ملاك القضايا الحصولية، هي ضابطة القضايا الحصولية، لأن هي ضياء وتضيء الأمور الأخرى. الوجود وجود. ثم يأتي النشاط الفكري يرفع الوجود الموضوعي بالإدعاء، لا يرفعه بالحقيقة لأن الوجود لا يرفع، ويرفع الوجود المحمول بالإدعاء، فيضع في مكان الوجود الموضوعي العدم، وفي مكان الوجود المحمول العدم، فيقول العدم والعدم. نقيض القضية الأولى الوجود وجود، تناقض القضية الثانية الإدعائية العدم وعدم. فالعقل يرقى إلى معيار، إلى معيار ينتمي إلى الحكمة الإلهية المطلقة، مبدأ التناقض. مبدأ التناقض ما هو؟ الذي نتداوله في مجالنا التداول الحوزوي، اجتماع الناقضين محل، الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن هذه أم القضايا، أس القضايا، الوجود وجود. يأتي في مقابلها تركيب آخر، قضية أخرى، العدم وعدم، الأول ناقض الثاني والثاني ناقض الأول. نرقى إلى معيار حاكم على العقل وحاكم على الفكر وحاكم على المنطق وحاكم على جميع العلوم، وهو مبدأ التناقض، اجتماع الناقضين المحل. وسأشير إن شاء الله وأنا أبين هذه المسائل إلى آخر الكتاب، المعايير العقلية إذا اقتضى المتن ذلك، إذا اقتضت المسألة ذلك أبين. إذن فهمنا هذه القضية، خلينا نطبق قليلا لأن الوقت انتهى. الفصل الأول في الوجود والعدم وتحديدهما، تحديدهما يعني تعريفهما، يعني نروح إلى العلم الحصولي ونريد أن نحلل الوجود والعدم حتى نصل إلى تعريف يحدد المفهوم، مفهوم الوجود ومفهوم العدم. وتحديدهما بالثابت العين والمنفي العين. ثابت العين يعني الوجود، والمنفي العين يعني العدم. هذا مبنى المتكلمين. والذي يمكن أن يخبر عنه مبنى الفلاسفة، وناقضه يعني الذي لا يمكن أن يخبر عنه هو العدم، أو بغير ذلك كما حاول البعض. يشتمل تحديد مبتدأ، يشتمل خبر على دور ظاهر. واضح جدا. لماذا؟ لأنك إذا جئت إلى عالم الشهود وأردت أن تضيء الشهود، الشهود هو إضاءة، الشهود إضاءة، يعني تضيء الإضاءة بنفسها، وهذا هو الدور، الدور الظاهر. المفروض هو يعنون الفصل مفهوم الوجود بديهي، فهو دخل مباشرة إلى المحاولات لتعريفه. قال بعضهم عرفه بالثابت العين المتكلم، الثابت يعني الوجود، العين يعني الوجود. لا يمكن، لا يمكن، لأن هذه ملاك جميع العلوم، الوجود وجود، الوجود على مستوى التحقق أو على مستوى الاتصال بهذا التحقق، هذه بنيوية، قضية بنيوية، أنا لا أسميها قضية حصولية، قضية بنيوية، ملاك جميع العلوم. فهذه المحاولات أصلا فاشلة لا معنى لها. أقول على من حلي يفصل المتن في هذا الفصل مسائل مهمة جليلة، صحيح هذه أولها في هذا الفصل، في هذا الفصل له مسائل. ما هي؟ مفهوم الوجود بديهي، مفهوم العدم بديهي، وهي أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما، لا يمكن، مستحيل، لأن الشهود، شهود ليس من سلخ العلم الحصولي حتى تأتي وتعرفه، هو إضاءة في نفسه. واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء يعني الفلاسفة حدوا يعني عرفوا الوجود والعدم، أما المتكلمون فقالوا الموجود هو الثابت العين. ما معنى الثابت؟ يعني التحقق. العين ما معنى؟ يعني التحقق. والمعدوم ما هو؟ المنفي العين. المنفي العين ما معنى؟ عدم التحقق، يعني العدم. والحكماء قالوا الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، يمكن أن يخبر، الذي، الذي اسم موصول يشير إلى التحقق. والإخبار يعني إخبار عن شيء، يعني عن موجود. وهذه الحدود، نعم، والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، إلى غير ذلك من حدود فاسدة لا فائدة في ذكرها. وهذه الحدود كلها باطلة، باطلة يعني لا قيمة معرفية لها، لاشتمالها تعليل، لاشتمالها على الدور، الدور إن شاء الله سنبينه في الإلهيات بالمعنى الأعم. فإن الثابت مرادف للوجود، والمنفي مرادف للمعدوم، ولفظة الذي الموصول إنما يشار بها إلى متحقق ثابت، فيؤخذ الوجود في حد نفسه فيأتي الدور. فإذا قلت ثابت العين كأنك قلت الوجود الوجود، إذا قلت الذي يخبر عنه كأنك قلت الوجود هو الوجود الذي يخبر عنه. دور يعني تبيين الشيء بنفسه، وهو دور صريح ليس مضمرا. نعم، وهذه الأمور ستتجلى لنا أكثر في مطاوي هذا المتن الواسع. قال بل المراد تعريف اللفظ إذ لا شيء أعرف من الوجود. هنا يريد أن يوجه هذا الأمر، يقول الحكماء أو المتكلمون كانوا في صدد شرح اللفظ وليس في صدد التعريف الإصطلاحي حتى نقع في الدور. هذا يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.